الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة.
في هذا العصر على أنه لم يؤلف في الإسلام كتاب مثله في بابه، كتاب مثله في بابه أي في باب توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد العبادة الذي هو حق الله تبارك وتعالى على العبيد. يحتوي الكتاب كما هو معروف لديكم على 66 باب، على اختلاف على كل حال في العدد، 65 أو 66. إذن على 66 بابا، هذه الأبواب كلها في بيان التوحيد، تفسيره، بيان معناه، كذلك في بيان أيضا ما يناقضه وينقضه، وفيما ينقصه أيضا من الشرك أو من البدع أو المعاصي الكبيرة التي ربما تخل به. الكتاب احتوى على أبواب، يعني ربما أحيانا في بعضها قد لا يتبين صلتها بالتوحيد إلا بأن ينص على ذلك الشراح من أهل العلم. واخترت من الشروح شرح القول المفيد للإمام محمد بن محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله، وهو كتاب على كل حال جدير بأن يختار من بين شروح عديدة. ربما قد يقال ما سبب ترشيح هذا الشرح؟ أولا لكونه شرح الكتاب مع بيان مقاصد الكتاب، وظهر أنه لم يفوت شيء منها. نعم، وهنا لا تتبين ميزته عن سائر الشروح، فهو إذن أولاها باهتمام أو أولاها لهم صلى الله عليه وسلم والله اهتمام زائد، وهو هنا مشارك لغيره من الشروح، إلا أنه زاد عليها مما جعلنا نرشحه. نعم، أنه احتوى على نكات علمية وإشارات عقدية هي التي ميزته، معناها ممكن لا تدرك من خلال العبارة، وإنما يحتاج إلى لفتة من عالم. نعم، وإلا فنحن ممكن الواحد قد تتبين له لكن لا يستطيع أن يتجرأ فيذكرها في ضمن الشرح. ثم أيضا مما ميزه ما تخلى له من الفوائد الأصولية والنحوية أيضا التي قد تنبو عن أفهام البعض، هذا معروف للكتاب أنه يعني أحيانا تتخلى له بعض مسائل أصولية أو مسائل نحوية، ربما كثير من الطلبة ممن لا صلة له بهذه العلوم قد يعني يناقص عليه فهمه أو توالي فهمه أن يجد مثل هذه مثلا يعني الكلام ربما الأصولي الذي لا يهتم به إلا ما هو يعني عنده صلة بهذه العلوم، أو كلام نحوي كذلك. فمثل هذه المباحث إن شاء الله تكفلت بها وانتدبت لأن أوضحها، ولعلي إن شاء الله أسهل هنا. إذن هذه هي الأشياء قلت التي يعني جعلتنا أو الأمور التي جعلتني أرشح هذا الشرح، كل ما سنقوله هنا تقريبا لا نكاد نخرج عن القول المفيد إلا ممكن لتوضيح كلام نفس المؤلف رحمه الله، وإنما هذا إن شئت قلته هو اختصار لكتاب القول المفيد. فنعم، فنبدأ أولا بقراءة المتن النص النسخة المحققة إن شاء الله. إذا قلت اخترت هذا الشرح، نعم اخترت أولا نص محقق هو بين أيدي ربما بعضكم، كتبت لديه وحق الله، قلت الذي قرره أيضا صالح محمد الحذاء، والدراسة والتحقيق لدرش بن شبيب العجمي إني عنده النسخة، عنده كارت النسخة الورقية فضلها الآية. أي نعم أظن كلكم عنده، إلا أنه فقط هذه مشكلة فقط هذه النسخة، الواحد يحتفظ على كل هذا كانت عنده أحسن واحدة منها. عندك أظن النسخة كثير منها موجود كل النسخة ما بعد عندك هذه النسخة. إذا قال المؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك المسائل التي ذكر عددها 24 مسألة. إذن هذا هو البثن. نعم، وتبقى المسألة كل حال على الخلاف هل هي من الكتاب، نعم، أم أنها هي من إلحاقات محمد الوهاب رحمه الله حسن الشيخ، معروف على كل حال خلاف فيها بين أهل العلم. والصحيح أنها من المؤلف وضعها كالشرح. إذن قال: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا استثناء مفرغ من أعم الأحوال، استثناء مفرغ، وهذا كذلك كما أشرت من المسائل العلمية التي ربما كثير من الأفهام نعم تنبو عنها، بمعنى أنها يعني قد تستعصي. الاستثناء المفرغ طبعا معروف لنا، وهو أن يفرغ العامل الذي قبل إلا للعمل فيما بعده، هذا هو الذي يسمى الاستثناء المفرغ. وهو يفرغ على كل حال من الحال، من الفاعل، المفعول به، المبتدأ، الآخر الكلام. قالوا: هذا استثناء مفرغ من أعم الأحوال. هذه عبارة كذلك مهمة، أي ما خلقتهم لأي شيء إلا للعبادة. واللام إلا ليعبدون للتعليل، والعلة على كل حال عند أهل العلم كذلك تنقسم إلى علة غائية وعلة موجبة. وهنا المراد بالعلة الغائية، بمعنى الغاية التي من أجلها الله عز وجل خلق العباد أنهم ليعبدوه. العلة الغائية لا يلزم أن يكون يعني ما وقع لأجل هذه الغاية يكون لابد أن يقع، الغاية هي هذه، لكن يقع أم لا يقع؟ قد لا يقع، أو قد يقع بعضهم. واللام للتعليل والعلة غائية، غائية من أمر الغاية وليست موجبة، أي أنه خلقهم لأجل هذا الأمر. وهبهم يعبدون غيره، يعني يعبدون غير الله عز وجل، فهو خلقهم للعبادة. العلة الموجبة على خلاف العلة الغائية هي تستلزم وقوع المعلول، تستلزم وقوع. والعلة هنا قلنا أنها ماذا؟ غائية وليست موجبة. قال وخلقت الجن والإنس أي أوجدتهم والجن. نعم الجن مادة الكلمة كأنها مأخوذة من الاجتنان أي الاستتار. فلما جن عليه الليل جنة نقول في مضارعها يجن بالكسر. إذن من إجتنان الاستتار قال فهو عالم خفي عن الأبصار كما تدل عليه المادة. والإنس وما خلقت الجن والإنس سموا بهذا الاسم اللي هو الإنس نعم لإيناس بعضهم ببعض أي يقع بهم الإيناس. إذا لم يشوف الإنسان واحد من شكله نظيره يأنس إليه ويرتاح إليه وربما يميل إليه ويستوحش طبعا ما كان على خلاف صورة الإنسان. قال إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون أي ليعبدون يوحدون في العبادة لا يعبدون معه غيره. وأعطاهم عقولا وأرسل إليهم رسلا بالكتب مبشرين ومنذرين وليس لله منفعة من خلقهم كما قال تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واللام موطئة للقسم ولقد لا لام هذه ولقد بعثنا في كل أمة رسول هذه اللام تسمى اللام الموطئة والتوطئة معناها ماذا التمهيد والطائع معناها محل موطئة القسم وهذه بحق يضطرد وجودها مقترنة بإن شطيه. إذا وجدت على هذه الصورة فتيقن أنها لام موطئة القسم في غير ذلك قد تكون وقد لا تكون. نعم. إذن هذه اللام الموطئة القسم هي اللام الداخلة على أداة شرط للإذان بأن الجواب بعدها مبني على قسم على قسم قبلها إلا نعم لا تدخل إلا على الشرط. نعم فهي وطأت الجواب للقسم أي مهدته كما في قوله تعالى لئن أخرجوا لا يخرجون معهم لئن شوف لئن أخرج إن شطيا وقصرت بهذه اللام. إذن عندما يجيبوا مقترنين هذا موضع يضطر فيه أن يقال في هذه اللام أنها اللام ماذا الموطئة معناها مشعرة بوجود القسم لأنه الحق اللام القسم يحتاج إلى جواب والشرط يحتاج إلى جواب فكأنهما جوابان ماذا توليا لئن أخرجوا لا يخرجون معهم. إذن لا إن إن هذه شرطية واللام وهما في الرسم كما هو معروف ماذا كذا يكتب تكتب اللام تكتب الهمزة على النبرة تكتب الهمزة على النبرة ثم تكتب اللام هكذا تكتب والأصل أن إن تكتب كما هو معروف يحمل الألف أو هي يحمل الألف ليست حامل الألف هكذا تكتب الأصل إن تكتب هكذا نعم. ولكن في هذه الصورة يعني خطها ورسمها تكتب لام ثم همزة على النبرة ثم نون هكذا تكتب وهي في حقها إن شرطية وقبل هذه اللام تسمى اللام موطئة القسم. نعم قال وقد تدخل على غير إن. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة والأمة تطلق ويراد بها الطائفة من الناس كما في الآية بعثنا في كل أمة طائفة من الناس ويراد بها كذلك الإمام ومنه قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين ويراد بها الملة ومنه قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة. نعم وكذلك يراد بها الزمن ومنه قوله تعالى وادكر بعد أمة. إذن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا رسولا الحكمة من إرسال الرسول أولا إقامة الحجة إقامة الحجة على الناس كما قال تعالى ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكذلك ثانيا رحمة للناس. قال عز وجل: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثالثا بيان الطريق الموصل إلى الله تعالى، لأن معرفة ما يجب لله على وجه التفصيل لا يفي به إلا الرسل. معرفة مراد الله تبارك وتعالى على وجه المفصل هذا أمر يعني يتعذر على العقل البشري إدراكه، ولذلك يختص الرسل عليهم السلام بأن يفصلوا فيه، وهم إنما يفصلون يعني تبعا للوحي المنزل عليهم من عند الله تبارك وتعالى. قال: أن اعبدوا الله، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. أن هنا في هذا المحل تفسيرية على الراجح، خلافا لمن قال إنها مصدرية على سقوط البعض. الذي يقول أنها تفسيرية لا يحتاج إلى تقدير، وطبعا عندنا القاعدة ما لا يحتاج إلى تقدير أو لا مما يحتاج إلى تقدير. إذن أن يعبد الله تقول أن هنا من ماذا؟ تفسيرية. وما معنى التفسيرية؟ تفسير الواقعة أو الواقع بعدها جملة فيها معنى القول دون حروف عند التفسير. والتفسير بأن في الجمل كالتفسير بأي في المفردات. إذا أعطت في المفرد أن تفسر كلمة مثلا صعبة، تقول مثلا غضنفر، تقول ماذا؟ أي أسد. لكن إذا أردت التفسير في الجمل تأتي بدلها ب أن. إذن هنا طبعا التفسير في الجمل، قال: أن اعبدوا الله، قلنا تفسيرية على الراجح، بينما الذي قال أنها مصدرية، ومعنى أنها مصدرية، وهنا بحق لا نستطيع أن نرجح من خلال النظر في الفعل، لأنه أحيانا النظر في الفعل يمكنك من ترجيح إذا هي تفسيرية أو مصدرية، سيما إذا كان الفعل مضارعا. مجرد ما تجده مثلا منصوب، أو تجده مثلا إذا كان من أفعال خمسة بحذف النون، مباشرة تقول أنها مصدرية، لأن المصدرية التي تعمل معلولة من النواصب، وأما هنا فالفعل أمر. بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، والقصر هذا الذي ترونه في أن إنما هو لأجل همزة، حركة همزة المنقولة أصلها أن هكذا أن اعبدوا الله، أو نقول حركة ماذا؟ التقاء الساكنين. إذا حركة التقاء الساكنين، لأن لو نقلنا لقلنا أنو، لو كانت حركة نقل لقلنا أنو، لكنها ماذا؟ قلنا أني لما كسرنا دل على أنها للتقاء الساكنين، لأن لو كانت نقل لأن أعبدوا الحركة التي عن همزة حركة ضم، فلو كانت يعني من حركة نقل لقلنا أنو. نعم، إذن أن اعبدوا الله في القصر هنا لأجل التقاء الساكنة. سيدور هكذا. إذن قلنا وأن هناك كذلك معنى أي في المفرد. قالوا التفسيرية، التفسير المسبوقة طبعا بما دل على القول دون حروفه، ومنه من مثال على بيان يعني على معنى التفسيرية قوله تعالى: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك. هذا مثال للتفسير، أن اصنع الفلك بأعيننا. ولقد بعثنا، والبعث كذلك متضمن معنى الوحي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. كلمة بعثنا متضمنة معنى أوحينا، فاشتهر التفسير. إذا كلمة بعث نفسها في حق الاسم بمعنى القول ولا فيها حرف القول، فإذا لابد أن تكون بمعنى ما في القول حتى نقول أنها أن تفسيري، كما هو صريح في قوله تعالى: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك. نعم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا، واعبدوا نعم. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العبودية، كتاب له نعم، شرح أو جعله جوابا لمن سأله عن معنى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكتب هذا الكتاب الذي هو الآن مشهور يعني بين الناس بهذا العنوان، عنوان العبودية. قال فيه أو في افتتاحه: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والطاغوت، طاغوت كأنه أيضا وزن دل على المبالغة. الطاغوت أصله طغوت على وزن فعلوت، من الطغيان، من الطغيان، وهي صفة مشبهة. وربما يصير مشبهة معناها ما يعني أشبهت بالفعل، لكنها دلت على الحدوث والدوام والاستمرار، وصف صاحبه متصف على سبيل الدوام. إذن بمعنى مجاوزة الحد، كما في قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في جارية، أي تجاوز حده. وأجمع ما قيل في معنى الطاغوت وما حده به ابن القيم عليه رحمة الله، إذ قال: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. إذن فهو لمن وصفناه بأنه طاغوت، إذا طاغوت إما باعتبار من رضي بذلك هو نسميه طاغوت، نعم، وهذه التسمية أتته باعتبار أنه هو الذي رضي بأن يكون معبودا، الناس يعبدونه هو طاغوت، نعم، هو يعلم بالناس يعبدونه ومع ذلك يقرهم على ما يفعلون، هو طاغوت. أو هو متبوع، نعم، أو مطاع، مطاع في تحليل أو في التحريم، فهو طاغوت بهذا الاعتبار لأنه عبد. أو باعتبار تابعه أو مطيعه أو عابده، قد يكون هو بريء لكن إذا سمي، نعم، فبهذا الاعتبار، اعتبار أن الذين اتخذوه، نعم، إذن فيقال أنهم معبودهم، طاغوتهم، نعم. قالوا: المتبوع مثل الكهان والسحرة وعلماء السوء، والمعبود كالأصنام، والمطاع كالأمراء الخارجين عن طاعة الله عز وجل، نعم. قال: ما قال: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن فهذه الكلمة يعني احتوت على يعني معنى كلمة الشهادة، كلمة لا إله إلا الله. والتوحيد لا يتم إلا بالركنين، الركنين المعروفين المشهورين هما النفي والإثبات. كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، تحتوي على نفي وتحتوي على إثبات. فالنفي وحده هو محض التعطيل، على أن الإثبات وحده لا يمنع المشاركة. فإذا كلمة التوحيد فيها نفي وفيها إثبات، ليس نفي فقط بحيث مثل الإنسان يقول لا إله، هذا تعطيل، تعطيل حتى المعبود بحق عن أن يكون معبودا. والإثبات وحده بمعنى يعني الله هو المعبود، مثل قالها قائل يعني اكتفى بالإثبات من غير نفي، لا يعني ليس فيه التعرض لما عبد بباطل، إنه معبود بباطل. إذا حتى يجتمع نفي وإثبات. والآية وقد بعثنا دالة على إجماع الرسل على الدعوة إلى التوحيد، الآية وهي قوله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة. هذه الكلية تدل على أن كل الرسل، نعم، دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا. الآية الثالثة وهي قوله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضاء الله تبارك وتعالى قسمان، قضاء الله عز وجل قسمان: شرعي، شرعي وهو محبوب وقد لا يقع، أن الله يقضي بقضاء، وهذا القضاء يسمى القضاء الشرعي، فهذا محبوب له تبارك وتعالى، إلا أنه لا يعني يكون محبوبا له أن يكون قضاء بإيقاعه وأن يكون واقعا محبوب له عز وجل وقت لا يقع، كقوله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قضى ربنا شرع وصى أمر. نعم، ولكن هل كل العباد يعبدون الله عز وجل؟ طبعا كثير منهم لا يعبدون الله عز وجل، إذن فهم ظلم لا يعبدون الله عز وجل، مع أنه سبحانه وتعالى قضى نعم لا يعبد إلا هو تبارك وتعالى. وأما القضاء الكوني فهذا هو الذي علاقته بالوقوع وقد لا يكون الواقع محبوبا، وقد لا يقع، هذا يقع ولكن قد لا يكون ما قضى به تبارك وتعالى على محبوبا. نعم، كما في قوله تبارك وتعالى قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، قضى وقضينا إلى بني إسرائيل، هذا من قضاءة الله تبارك وتعالى، قضاء أنهم يفسدون، وهو تبارك وتعالى من جهة الشرع لا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين. نعم، ولكن قضى به تبارك، قضى معناها هذا أن يقع، أن يقع وهو ليس محبوب له. إذن فالقضاء كوني لأن الله لا يحب الفساد كما في هذه الآية. نعم، قال عز وجل ألا تعبدوا، أن هنا مصدرية، تبهتم بين هذا موضع مهم جدا ينبغي للواحد أن يتوقف عنده ليميز أي أن في هذا الموضع، سيما أن عندما تكون خفيفة فلا يدرى هي خفيفة أم مخففة، المخففة هي أن التي صارت أن، أن التي صارت أن يقال ماذا مخففة، والخفيفة هي التي أصلا لم يسبق لها تشديد، لم يسبق لها تشديد، هي أصلا وضعت أن، هذه تلتبس، هل هي مفسرة، هل هي مصدرية، أو هل هي مخففة من ثقيل. إذن لذلك قلت ينبغي الانتباه، ولذلك تجدون كثير ما يقع الخلاف فيها. إذن قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا، ألا تعبدوا، وعند الرسم كيف تكتب؟ تكتب ألف حاملة بهمزة، ألف حاملة، واضح، كان ألف حاملة بهمزة وكان ألف تحملها، هي حاملة الهمزة أو هي تحمل الهمزة، واضح ولا لا؟ هذه ألف حاملة الهمزة، هكذا تكتب لام ألف هكذا ومشددة، فهي أصلها أن لا، أن لا، ثم أضغمت من في الله، نعم، فتصير هكذا في الرسم والصورة ألا، ألا، نعم. إذن فقال ألا تعبدوا، أن هنا ماذا قلنا؟ مصدرية، مصدرية بدليل حذف النون في المضارع، ألا تعبدوا أصله تعبدون، إذن التي تحذف لها النون إنما هي مصدرية، ليست تفسير، التفسير لا عمل لها. إذن بدليل قلنا حذف النون، ألا تعبدوا إلا، هذا كذلك استثناء مفرغ أيضا، مفرغ لأن مفعول تعبدوا وجده ماذا؟ ألا تعبدوا وجد مفعوله بعد إلا، إذن هذا هو الذي نسميه المفرغ، معناه أن العامل الذي قبل إلا يفرغ لما يعمل فيه بعدها. إذن وإياه ضمير نصب منفصل، إياه نعم، إياه ضمير نصب منفصل، ضمير نصب معنى ضمير نصب بمعنى أنه لا يقع إلا في محلات نصب، ومنفصل أي منفصل عن الفعل، منفصل عن الحرف إلى آخره، فيقال ضمير نصب منفصل، وهو مشدد أشهر لغاته مع كسر الهمزة إياه، وهو نفسه الذي في إياك نعبد، كذلك ضمير نصب وضمير نصب منفصل، في إياك واجب الفصل وهنا كذلك واجب الفصل، أما في إياك واجب الفصل لأنه وقع في ابتداء الكلام، وأما هنا لوقوعه بعد إلا، وهما موضعان يجب فيهما انفصال الظن. قلت هذه إحدى لغاته وأشهرها أن تكون الهمزة مكسورة والياء مشددة. في لغة أخرى أن تكون الياء ماذا؟ مخففة. حتى في إياك إلا أنه لم يقرأ بها أو قرئ بها في الشاذ. إياك قرئ بها لكن في الشاذ. بل حتى أبدلت همزته هاء فيقال إياك إياك، أو كما قال بعض يعني المحشين على الألفية قال ويا إياك خففا أو شددي أو ابدل همزتها ها تشر أو ابدل همزتها ها همزتها إياك تقول إياك. نعم في لغة ولغات أخرى على كل حال معروفة. لكن في نسبة القرآن الكريم العبرة نعم بما بالرواية لا باللغة أو تعدد اللغة. نعم إذن قال إياه نعم لا تعبدوا إلا إياه. قلنا أن إياه ضمير نصب منفصل واجب الفصل نعم لأنه يمتنع أن يقع الضمير متصبا إلا يمتنع وقوبا إلا. ممكن سؤال قد يريد نعم ونحن قد قسمنا القضاء إلى قضاء كوني وقضاء شرعي. قد يقول قائل كيف يقضي الله ما لا يحبه؟ كيف يقضي الله عز وجل ما لا يحبه؟ أنا كيف يعني يقع في كونه ما لا يحب؟ هذا السؤال قلت قد يولده أو يستشكل البعض. إذن الجواب أن الفساد في الأرض الواقع من بني إسرائيل كما في الآية ولقد قضينا إلى بني إسرائيل في كتابنا محبوب لغيره. الفساد نفسه محبوب لغيره، لغيره أي لما يترتب عليه من الحكمة رغم أنه مكروه لذاته. نفس الفساد بغض النظر عما يترتب عليه مما أراده الله عز وجل من تطهير من ابتلاءات من كذا وكذا وكذا، بغض النظر عن هذا نفس الفساد مكروه، لكن باعتبار ما يترتب عليه نعم فيصير محبوب. نعم إذن وهكذا يكون الشيء الواحد محبوب من وجه مكروه من وجه آخر. ومثله الإنسان المريض. انتبهوا لهذا المثال يوضح المسألة. الإنسان المريض يعطى الجرعة من الدواء يكرهها لأجل لونها مثلا ممكن داكن أو ما إلى ذلك من الألوان المبغوضة للناس، ولأجل كذلك رائحتها ومرارتها، لكن باعتبار ما أقنعه به من الطبيب قال مثلا أن هذا الدواء رغم ما ترى من رائحته ولونه وكذا وكذا ولكن هذا هو دواءك الذي إن شاء الله سوف يعني تكون بعد تناوله في أوقاته صحيح. فهو يعني على مضض يتناول الدواء كاره للدواء نفسه، لكن عندما يلمح المنفعة والنتيجة سوف يتجرعه رغم مرارته ورغم مذاقه وإلى آخر الكلمة يسحبونه. قال في المحبوب إذن قسمان، محبوب لذاته نعم ومحبوب لغيره. ومحبوب لغيره الله عز وجل قد يقضي قضاء يعني بشيء وفي